الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا بالمطلب التمهيدي الرابع في تطهير الآنية وما فيها. تطهير الآنية، تارة نتحدث نفس الآنية لو كانت نجسة، والمطلب الآخر في العنوان وما فيها، تطهير الأشياء في الآنية. كلاهما كأنه ذكرنا في الدرس السابق يوجد لهما جامع مرتبط بالشرط الذي ذكره المشهور، وكأنه موضع وفاق بينهم بأنه في غسل الأشياء من أجل تطهيرها لابد أن ينفصل الماء، ماء الغسالة، بالنجاسة، وهذا هو مفهوم الغسل والتطهير يقتضي. وما معنى التطهير؟ غير تخليص الأشياء من النجاسة التي فيها. وكيف يتخلص الشيء من النجاسة التي فيه؟ غير ينفصل الماء بالنجاسة وحتى يبقى الشيء طاهرا. فهو مفهوم الغسل يتطلب ذلك. لذلك قلنا أن المحشين لم يعلقوا على هذا الكلام الذي قاله السيد صاحب العروة، قال يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف. لا نقصد انفصالها كلها، هذا شيء متعذر، لابد أن يبقى شيء منها في المغسول بس بالمقدار المتعارف. ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه. صب الماء كافي لأن ينفصل بالنجاسة، ما يحتاج إلى مؤونة زائدة، كما في الثياب فضلا عما هو أغلظ منها كالبطانية مثل والزولية، لا تحتاج إلى شيء من العصر، من الدلك، من الرمز باليد، من الدوس بالرجلين إلى آخره حتى ينفصل. أما في الأشياء الثقيلة مثلا كالزجاجيات أو مثل البدن ما يحتاج إلى مؤونة زائدة، بس صب الماء هو ينفصل بالنجاسة وينتهي. فقلنا إذن هذا الفرق بين الصب والغسل اقتضاه نفس طبيعة الأشياء، هذا مو فد يعني، لأن بعضهم كما ربما عن السيد الحكيم حكاه ليس هو متبنيه. ها يقول نتمسك بإطلاقات الصب، والصب كما نعلم يصدق بمجرد ملاقات الماء للشيء المصبوب عليه، ما يحتاج إلى لا عصر ولا انفصال، فيتمسك بإطلاقات الصب لينفي شرط الانفصال. قال الانفصال ليس شرطا، أليس الروايات قالت صب عليه الماء؟ والصب أليس يصدق بمجرد ملاقات الماء للمصبوب عليه؟ فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا الشرط، شرط الانفصال. لا، هذا ما هو الصب، ليس شيئا آخر غير الغسل، لكن عبر بالصب ملاحظة لطبيعة هذا الشيء، أنه هذا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة غير صب الماء، بمجرد صب الماء تنفصل عنه النجاسة، ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. فمثل هذا الاستدلال على نفي هذا الشرط إذن ليس صحيحا، لأن الصب ليس شيئا آخر غير الغسل، لا هو من أفراد الغسل، لكن عبر بالصب لأجل هذه الملاحظة. فإذا هذا الشرط، هذا المطلب خلينا نسميه قبل الدخول في أصل العنوان، في البحث في العنوان، كأنه واضح ومتفق عليه. نقلنا بعض التعابير التي قد تكون تعليق على المصنف، مثل تعبير الشيخ جواهري حفيد صاحب الجواهر، قال أنه يكفي انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان، مو العصر أو أي شيء آخر من المؤونة، لا هو يكفي بطول الزمان يتقاطر. وقلنا هذا مخالف لمفهوم الغسل عرفا، العرف يرى أنه ضمن عملية الغسل أن يكون الانفصال يلي عملية صب الماء بلا هذا طول الزمان المفترض. فإذا هذا شيء خلاف المتفاهم العرفي لمعنى الغسل. كذلك بالمقابل، حتى سمينا هذا تفريط في معنى الغسل، مقابل إفراط أيضا في اشتراط هذا الشيء في الغسل الذي قاله شيخ الحلي قدس الله نفسه، شيخ حسين الحلي
يقول أنه لا يكفي استمرار صب الماء إلى أن تنفصل النجاسة، لابد من هذه المؤونة الزائدة. بما لولا أكو حاجة إلى هذه، كما ذاك القول كان فيه تفريط، ترك بلا عصر وبلا هذا والله ينفصل بطول الزمان، خلاف العرف يرى أن الغسالة إذا ما انفصلت يبقى شيء نجس. انتظار الزمن هذا تفريط، مقابل هذا مبالغ. لماذا لا يكفي استمرار الصب لأن تنفصل النجاسة؟ هذا كلش كافي. العصر قلنا أخذ على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية، يعني ماكو خصوصية لنفس العصر. العصر إنما ذكر لأجل تحقق النتيجة والغرض، وهو انفصال الغسالة بالعين النجاسة. عندك طريقة أخرى لا بأس غير العصر، أخذ على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية، حتى إلا عصر لا يكفي أنك تستمر بصب الماء على المغسول كالثوم مثلا، تستمر بصب الماء عليه إلى أن ينفصل، خلاص تحقق الانفصال، وهذا المطلوب. المطلوب انفصال النجاسة عن المغسول. العصر إنما ذكر لأن هي الحالة السائدة والمتعارفة والغالبة لفصل النجاسة. فهذا التركيز على العصر على نحو الموضوعية كأنه لا ليس صحيحا، إنما هو أخذ على نحو الطريقية. حينئذ قد ترجع وتشكل عليه، وجيد إذا على نحو الطريقية، لماذا اعترفت على حفيد صاحب الجواهر وقلت أن الانفصال بطول الزمان غير كاف، اعتبر هذا أحد الطرق للانفصال؟ لا أخو، احنا قلنا على نحو الطريقية لكن لا مطلق الطرق، وإنما الطرق التي يساعد عليها المتفاهم العرفي. فالعرف لا يساعد على مثل هذه الطريقة للانفصال، أن تبقى الغسالة بنجاستها في المغسول وننتظر الزمان إلى أن تنفصل. هذا لا يساعد العرف على فهم مثل هذه الطريقة للتطهير. فإذا هاي أيضا ملاحظة، يعني احنا بالوقت اللي نذكر بالمطلب الأخذ أيضا نحاول أن نضيف مثل هذه الإضافات. فصحيح أننا التزمنا بأن العصر أخذ على نحو الطريقية وليس الموضوعية، يعني أن المطلوب هو تحقق الغرض وهو انفصال عين النجاسة عن الشيء المراد تطهيره. أما كيف، الحالة الغالبة هي العصر، عندك طريقة أخرى غير العصر؟ الله ويدك، قول النبل ورتنا بالعامية ممكن. فلذلك هاي التعليقات اللي لكن مثل الشيخ حسين هل يقول وأولى منه بعدم الكفاية، عدم الكفاية في تحقق التطهير توالي الصب، هذا لا يكفي، فإن تواليه على الثوب إلى أن ينفصل الماء الأول بحيث لا يحتاج بعده إلى العصر بفصل الماء الأخير لا يجدي. لا ليش يجدي؟ لا بأس، طريقة متعارفة ويتحقق الانفصال بها والعرف لا يعترض عليها. لكن يبدو ربما هو قد صار نفسه نظر إلى شيء معروف لدى المشهور، يعني قضية أنه اشتراط العصر أو قل أخذ العصر على نحو الموضوعية، فربما هو لاحظ هذه الكلمات الأصحاب. لذلك قلنا في الدفاع عن شيخ حسين الحلي قلنا ولعله قدس سره، لماذا لم يكتفي بتوالي الصب إلى أن ينفصل إلا عصر؟ لماذا؟ والعصر نحن نعلم المفروض أنه أخذ على نحو الطريقية، فإذا توالي الصب يحقق المطلوب كافي. فنقول لعله قدس سره بنى على المحكي عن ظاهر المشهور من وجوب العصر تعبدان. النصوص قالت تعصر، نحن نلتزم تعبدا علينا العصر هكذا. بل عن الحدائق نفي خلاف يعرف، وفي وسائل البغدادي سيد محسن الأعرجي لا يكاد يعرف في ذلك خلاف في وجوب العصر التعبد. نعم هذا كله تقوله صحيح، لكن ليس كان الغرض هو العصر بعنوانه وأنه مأخوذ تعبدا، وإنما لأن الحالة السائدة والمتعارفة لانفصال النجاسة. عندك طريقة أخرى لانفصال النجاسة غير هذه؟ ما عندنا معنى. إذن وصلنا إلى أن شرط انفصال النجاسة هذا متفق عليه، شرط الانفصال. أيضا وجدت في كلمات السيد حكيم في المستمسك على أنه يقول الانفصال ليس شرطا إذا كان الغسل في الماء الكثير، لأن حكم الشارع، ملخص كلام، حكم الشارع باعتصام الماء الكثير هذا يكون تخصيصا، هو سمى ردعا باعتبار الكلام لما يكون عن سيرة يقال ردع، بالمصطلح سمي تخصيص. فيقول نحن نسلم بأن المتفاهم العرفي أن الغسل ما يتحقق إلا بالعصر، هذا صحيح، لكنه الشارع لما حكم باعتصام الماء الكثير فهذا اعتصام الماء الكثير يعتبر ردعا عن هذه السيرة بهذا المقدار في الماء الكثير، كأنه الشارع المقدس اكتفى قال خلاص هذا ما معتصم عليه وسلم. اللي تقولوا المتفاهم العرفي مالتكم بوجوب الانفصال هذا صحيح، لكن في خصوص الماء الكثير حكم الشارع باعتصام الماء رادع عن هذه السيرة المتعارفة اللي استدلت بها على وجوب العصر، وهو كما ترى هذا يعني أشبه بخلط أكو بين العصر وبين الانفصال. الانفصال لابد منه لكن العصر ليس ضروريا، صح. فهذا الشيء المراد تطهيره بالماء الكثير إذا كان مجرد وضعه بالماء الكثير وإخراجه تنفصل نجاسة داخل الماء الكثير المعتصم لا بأس، تحقق المطلوب وهو انفصال النجاسة. لكن فرق، أما أن تلغي شرط الانفصال كأنه بتداخل بين الانفصال وبين العصر، الانفصال شرط لكن العصر غير متعين، عندك طريقة أخرى لفصل النجاسة غير العصر هلا بك لا بأس، أماكم أنا. فأما أن تقول لا إذن في الماء الكثير لا يشترط الانفصال، لا لابد من الانفصال. هذا زمان هذا الشيء افترض الثوب الخليته بماء الكثير تدي تطهره إذا ما انفصلت النجاسة، هذا مجرد تخرجه وبعدها ما منفصل النجاسة عنه يرجع على النجاسة من جديد لأن النجاسة موجودة به. ففرق إذن هذا أشباب تداخل يصير بين الانفصال وبين العصر. بالماء الكثير من حقه تقول العصر ليس واجبا باعتبار وضعه بماء كثير والماء الكثير معتصم فانفصلت عنا نجاسته في الماء الكثير لا بأس، ما عدنا مانع. لكن نقول انفصال ليس شرطين، شلون ليس شرطين؟ هذا إذا ما انفصلت عنا النجاسة مجرد تخرجه من الماء الكثير ونجاسته به رجعت للنجاسة من جديد ما تطهر هذا. فإذا شرط الانفصال حتى في الماء الكثير في الماء المعتصم بكل أشكاله لابد منه، لكن العصر ليس ضروريا، صحيح. لذلك قلنا إذا شرط انفصال النجاسة متفق عليه ولا يستثنى من وجوب الانفصال بعين النجاسة حتى لو كان الغسل في الماء المعتصم، ومنه يعلم النظر فيما ذكره السيد الحكيم قدس سره من عدم اعتبار الانفصال، لعله قال عدم اعتبار العصر نحن معك، من عدم اعتبار الانفصال في التطهير بالكثير كما هو المشهور، نسبه للمشهور أيضا أن الانفصال ليس. ما هو وجهه؟ قال الوجه، قال هذا دليله، لأن الوجه في اعتبار الانفصال عرفا، لماذا جرى المتفاهم العرفي على لابد من انفصال النجاسة؟ بناؤهم على سراية القذارة من المحل إلى الماء المغسول، لأن هذا الماء اللي نستعمله بالغسيل لما نريد نغسل به الثوب هذا الماء اختلط مع عين النجاسة فتنجس بها، هذا يقول وجه شرط الانفصال. فمع عدم انفصاله هذا ماء الغسل اللي اختلط بالنجاسة وتنجس يكون المحل عندهم كأنه لم يغسل لأن ما زال محتفظا بعين النجاسة. يقول مو هذا هو تقريبكم لشرط الانفصال؟ مو هذا دليلكم على الانفصال؟ قلنا هذا صحيح، وهذا دليلنا. لذلك قلنا الطهارة ما تتحقق إلا أن ينفصل. وما معنى الطهارة؟ تخليصه وتنقيته هذا المتنجس من عين النجاسة. فالانفصال قال مو هذا دليلكم؟ قلنا لا نعم. قال فإذا حكم الشارع باعتصام الماء، يعني فرض الكلام الآن على الماء الكثير يعني ماء المعتصم، فإذا حكم الشارع باعتصام الماء كان ذلك ردعا له، كان ذلك ردعا عن هذه السيرة. قلنا السيرة ردعا ما تسوى كلش نعبر ردع، شو مسوين الناس حتى نعبر عنهم بالردع؟ تخصيصا أقول تخصيص، بس طبعا هو حق تخصيصكم بالأدلة اللفظية، ونحن نتكلم عن سيرة اللي هي دليل لبي، لكن هذا مصطلح متداول. ردع عن السيرة معنى عدم إمضائها من قبل الشارع أو أي شيء آخر من هالقبيل. قال فإذا حكم الشارع باعتصام الماء، يعني فرض الكلام أن الغسل بالماء الكثير، كان ذلك ردعا له، ردعا عن هذه السيرة العرفية المتبانين عليها بهذا المقدار. قال فلا مانع من الأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب، حينئذ نقدر نأخذ بإطلاقات قال الصب عليه الماء. هذا اللي قبل قليل قلنا لا معنى لهذا الاستدلال. شوف العبارة، يقول فلا مانع من الأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق قطعا على مجرد ملاقاة المحال. اللي قلنا قبل قليل لا يصح هذا التمسك بالإطلاق، لأن الصب ليس شيئا آخر غير الغسل. فيقول إذا نتمسك بإطلاقات الصب، والصب يصدق بمجرد ملاقات الماء للمغسول، ما يحتاج إلى أي مؤونة زائدة. فعلقنا عليه بما شرحنا، أقول وجه النظر إن عدم انفصال النجاسة عن المغسول كما أراد أن يقول السيد ونسبه للمشهور يعني تنجسه بها بمجرد إخراجه من الماء الكثير. شلون ما تشترط انفصال النجاسة؟ مذا النجاسة بعدها موجودة به، هذا مجرد تغسلها تخرجها من الماء الكثير يتنجس بهذه النجاسة التي لم تنفصل عن. وحكم الشارع باعتصام الماء، هذا ما هذا شنو موجه الاستدلال؟ قول ماء معتصم هذا شيء يتعلق بنفس الماء، احنا كلامنا على المغسول. يعني شو وجه المنافات بين اعتصام الماء والغاء شرط الانفصال؟ شيء اخر، ماء معتصم في نفسه لا بأس، جيد. فحكم الشارع باعتصام الماء لا ينفي شرطية الانفصال، شيء اجنبي عن هذا من شؤون الماء الذي يغسل به، كلامنا عن المغسول شرط الانفصال في المغسول. وحكم الشارع باعتصام الماء المغسول به لا يلغي شرط الانفصال في المغسول. هذا إذن كأنه الآن انتهينا من قلنا قضية أنه إذن شرط الانفصال كأنهم متفقون عليه بعد إلغاء هذه التفاصيل الذي ذكرناها، لكنهم اختلفوا في معنى الانفصال، في كيفية تحقق الانفصال، في التفاصيل. في التفاصيل أصل شرط الانفصال كأنه قلنا متفق عليه بغض النظر عن هذه الاختلافات. أيضا هذا بدأنا بهذا المطلب في الدرس السابق، قال السيد صاحب العروة بعد عدة مسائل من هذه المسألة التي ذكرناها، نقرا على السريع لأنه قارين النص بس لأجل استذكاره، قال في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب لأجل تطهيره نجري عليه الماء، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاق الغسالة. جزء من الثوب هل قد مقداره لاقطة قطرة في التغسل، هذا الماء بشكل طبيعي راح يسري إلى بعض الأجزاء المجاورة للنجس، والمفروض أننا نقول بنجاسة الغسالة. فهل تنجست هذه الأجزاء الطاهرة حول المتنجس المراد غسله، هذا سريان الماء اللي هو أكيد يحصل في الخارج؟ قال لا، هاي ما تتأثر ولا يجب تطهير هاي الأجزاء المتصلة اللي يسري لها ماء الغسالة مع حكمنا بنجاسة ماء الغسالة. إذا تحكم بالطهارة ماكو مشكلة، الكلام على الحكم بنجاسة ماء الغسل. قال إذن إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف. المتعارف إيش قد يسري هذا الماء؟ هذا كله معفو، لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا، لا ما يحتاج غسلة ثانية، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة. هاي مطهرة الموضع النجس تلقائيا، هاي المنطقة الطاهرة اللي لاحتها ومستها الغسالة النجسة هي تطهر تلقائيا. قال وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، مجموعه طاهر وبس هذا الجزء نجس، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفي. هاي غسالة نجسة، لما سرت الأجزاء الطاهرة نجستها، فلا بد أن نطهر تلك الأجزاء أيضا لأن تنجست بهاي الغسالة. يقول لا، لا يقال مثل هذا الكلام، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، نفس الشيء ما يتنجس ذلك الطاهر الذي ضمه، فلو كان واحدا من أصابعه نجسا فضم إليه البقية هو أجرى الماء عليها، وأصبع واحد يتنجس وصب الماء على كل كف ماكو مانع، رغم هذا ماء الغسالة راح يصل للأصابع الأخرى اللي هي طاهرة مو نجسة. قال لا يحكم بنجاستها، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره. وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه على اليد نجس طهره وسرت الغسالة إلى بقية اليد، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها. وهكذا نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله، مو هذا المتصل اتصالا متعارفا، لا لا أشياء أخرى خارجية وحتى بدن ابتدى يطهر الزند، هذا الماء من يجري على اليد إلى الكف هذا كله يعتبر متصل عرفا، لكن طفر من على بقية بدنه هذا ما متصل عرفا، هذا كن يغسله لأن لاقى غسالة نجسة يتنجس بها. قال نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، هذا لما طهر زنده وجرى الماء من كفه وانفصل، هذا بعد انفصاله شي لاقي يتنجس ويجب تطهيره، لكن المتصل اتصالا متعارفا لا. والفرق قلنا لا، ما الفرق؟ لو الغسالة نجسة إذن كل الملاقيات تتنجس، لا طاهرة كل الملاقيات، ما الفرق هذا؟ قال والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل، لذلك لو طفر لا هذا شيء آخر، هذا صار منفصل. فلذلك قلنا في التعليق عليه قلنا كما ترى يعني على خلاف القواعد التي بنوا عليها، المفروض أنه ما دام الغسالة نجسة فالمفروض أن ما يلاقيها يتنجس بلا فرق بين متصل ومنفصل، هذا مقتضى القاعدة. ما الدليل على هذا التفصيل بين المتصل والمنفصل؟ يحتاج إلى دليل، ولا مقتضى القاعدة غسالة نجسة لاقت شيئا طاهرا يتنجس بها، هذا التفصيل ما هو الدليل عليه؟ لا الروايات تقتضيه ولا السيرة والارتكاز يقتضيه، لأن السيرة سأسأل لما عندهم شيء مثلا في منطقة مرتفعة فيريد يغسل رأسه فيه دم مثلا برأسه ويريد يغسله، مو يوقف هيك على طول ويغسل الدم، لا أخو المتشرع يمد رأسه هيك ويغسل من الدم حتى تنفصل النجاسة الغسالة النجسة. فإذا تستدل بالسيرة على ذلك السيرة يراعون، وإذا مثل مثالك مال الزند لما يكون شيء فيها على اليد نجس ويريدون يطهروا من دم اللي ما يمكن شلون الرأس أو رجلة نجسة أو أي جزء مثلا افترض منها، فتلقى يستمر بالماء يصب عليه ثم إلى أن يصل إلى آخر نقطة تسيران. هاي المتشرع الذين عرفناهم وعشنا معهم هكذا يفعلون. فما الدليل إذن على هذا الفرق بين المتصل والمنفصل؟ يحتاج إذن إلى دليل. لذلك قلنا في هذه المسألة عدة فقرات على خلاف القواعد التي بنوا عليها، فإنهم حكموا بنجاسة الغسالة خلص، فجريان الماء النجس على محل آخر طاهر ينجسه وإن كان متصلا، فلا فرق بينه وبين الأشياء غير المتصلة التي يطفر إليها الماء، نفس الشيء. وما قربه قدس سره، ما رقم نفسه، يمكن أن تكون ملاحظتها متعددة. إذا تريد يعني تقول مثلا أنه البناء على ذلك أو أنه متعذر أبني، كما سيقول سيد الخوي إن شاء الله، يقول أنه هذا دار نبني على نجاسة حتى اللي يلاقيها هاي الغسالة، هذا معناه ما راح نقدر نطهر الأشياء، لأن كل ما أطهر شيء يسر الماء إلى المجاور فيتنجس، أريد أطهره يسر إلى المجاور يتنجس، فشون راح نقدر نطهر الأشياء؟ ما نقدر. هاي حلها اللي قالها صاحب الجواهر، أن نقول بطهارة الغسالة، هذا الدليل على طهارة الغسالة، أحسن ما نصطدم مع القواعد. وهذا الدليل صاحب الجواهر لا تذكر أول ما بدأنا مبحث الغسالة، قال القول بنجاستها فيه لوازم ما يمكن الالتزام بها، بعيدة منها هاي، هو هذا ذكر صاحب الجواهر. قال لأنه هذا إذا تبني على نجاسة الغسالة وتطهر كل شيء، فإذا هذا اللي تفضلت به يعني بدل ما تحكم بهذه الطريقة أحكم بطهارة الغسالة، أقول بدليل أننا لا نطهر الأشياء التي تصل إليها الغسالة. هاي مو أسهل تطبيقها على القواعد من اللي يقول. فلذلك إذن قلنا وما قربه قدس سره ليس أولى من القول بطهارة الغسالة كما استدل به صاحب الجواهر قدس سره فيما نقلناه عنه. بعد نقطة أخرى، وليس في النصوص إطلاق يقتضي الطهارة بالتبع. شوني بالله هاي الأجزاء الطاهرة اللي سرت إلى الغسالة تطهر بمجرد طهارة ذلك الجزء النجس؟ شون عندنا هتشي من أفراد التبعية تطهير التبعية بهذا الشكل؟ ما. ليس في النصوص إطلاق يقتضي الطهارة بالتبع ولا ارتكاز المتشرعة ولا سيرتهم أبدا. سيرتهم هارا نشرح، فإن طريقتهم متشرعة في التطهير أن يمد العضو النجس، مثلا تنجس جزء من اليد يمد إيده هيتشي ويطهر، فما يخليها هيتشي ويخلي الماء إلا أن يستمر بالصاب إلى أن ينفصل من آخر جزء منه، لو يعزل المتنجس ويطهره حتى لا تروح النجاسة للأشياء الأخرى. فإن طريقتهم في التطهير أن يمدوا العضو النجس كاليد أو القدم أو الرأس ويطهرونه حتى لا تصل غسالته إلى الأجزاء الطاهرة. وإذا كان الجزء المتنجس مما لا يقبل ذلك كأعلى الصدر لو تنجس لابد أن تجري غسالته، نعم، فإنهم يستمرون بصب الماء إلى أن ينفصل جزءه الأول الملاقي للموضع النجس، وهذا يعني تطهير الأجزاء التي جرت عليها الغسالة، وليس في ذلك أي حرج ومشقة. إذا ندعي أن الدليل هو الحرج والمشقة، ما الحرج والمشقة في أن نكون هكذا نطهر الأشياء حتى نتحرز من اتساعها إلى خارج المنطقة النجسة؟ وليس في ذلك أي حرج أو مشقة حتى يمكن أن يكون الوجه في المسألة أدلة نفي العسر والحرج ونحو ذلك. ومنه يعلم إذن مقدار قصير، الشيخ العراقي قدس الله نفسه علق على كلام صاحب العروة في هذه المسألة، قال إذا كان ذلك من لوازمه عادة، هذا قال صاحب العروة أنه لابد أنني لما أطهر شيء سيستمر الماء إلى الأجزاء المتصلة به، قال إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات، قد تقول الصح يا صاحب الأروى، وإلا فلا يخلو من إشكال. هذا الكلام لا يخلو من إشكال، وعرفنا الآن وجه الإشكال بحسب ما بيناه، وإلا فلا يخلو من إشكال لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه. قليل ذلك، ما الدليل على أنه هذه الأجزاء المتصلة تطهر بالتبع لذلك إلى آخر هذا التفصيل؟ لا دليل عليه، لكن تقدر تثبت أن إطلاقات الأدلة تقول بذلك وأن له ذلك. لذلك قال وإلا إذا لم يثبت في ذلك إطلاق فلا يخلو من إشكال لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك. إذن فمقتضى القاعدة أن الغسالة المنفصلة عن الجزء المغسول قبل زوال عين النجاسة عنه لا يتعقبها طهارة المحل وتنجس ما يلاقيها ولو كان جزءا متصلا به، بلا فرق بين الجزء المتصل والمنفصل. شوفوا النشارة أخرى ودليل آخر، وهذا ما سيقوله السيد الخوئي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.